أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، أجدد الترحيب بكم في آخر لقاء من لقاءات عقيدتي. وصل بنا الكلام إلى الأصل الخامس من أصول العقيدة وأصول الدين، وهو المعاد. ذكرنا في أول لقاء أن العقيدة تقدم جواباً لأعقد ثلاثة أسئلة تواجه العقل البشري: من أين، وفي أين، وإلى أين. من أين قادنا الجواب إلى معرفة الله، إلى توحيد الله تبارك وتعالى. في أين قادنا الجواب إلى معرفة مبدأ النبوة ومتمم النبوة، وهو أصل الإمامة. بقي السؤال الثالث: إلى أين علمت لماذا وجد؟ علمت أن الله هو الخالق، وأن طريق السعادة منحصر بيانه في النبوة والإمامة. بعد ذلك إلى أين سأذهب؟ هذا السؤال هو الذي يقود الإنسان إلى معرفة عالم آخر، وهو يوم القيامة، وهو اليوم الآخر. نحن عندما نقول المعاد لا نريد بالمعاد إلا بين قوسين يوم القيامة. المعاد يعني الاعتقاد بوجود يوم هو يوم القيامة، عالم آخر هو غير عالم الدنيا، فيه يجازى الإنسان، وفيه يحاسب الإنسان، وما شابه ذلك. أريد أن أتحدث حول المعاد، حول مجموعة من النقاط بحسب ما يسمح الوقت. أولا، القرآن الكريم اهتم بقضية المعاد اهتماما بالغا، وسوف نقف عند السر، أو على السر، سر اهتمام القرآن بقضية يوم القيامة. القرآن في آيات متعددة وبأساليب متنوعة بحث قضية المعاد ويوم القيامة. بحثها من عدة جهات: الجهة الأولى لزوم الإيمان باليوم الآخر، الجهة الثانية بيان آثار من ينكر المعاد، ماذا سوف يترتب على ذلك، المضاعفات التي تترتب على عدم الاعتقاد بالمعاد، بيّن القرآن ذلك. جهة ثالثة تطرق إلى ذكر النعم الأبدية التي لا تتحقق إلا في دار الآخرة. الجهة الرابعة بيّن أنواع العذاب الأبدي، وبين أن هناك عذابا يخلد فيه الكافر، والعذاب الذي يخلد فيه الكافر لا يكون في دار الدنيا، بل في عالم آخر، هو عالم الآخرة والمعاد ويوم القيامة. جهة خامسة بين أن هناك ارتباطا وثيقا بين العمل وبين الجزاء. عمل الإنسان يستتبع الجزاء، ما طبيعة هذا الجزاء؟ القرآن شرح ذلك من خلال الإيمان والاعتقاد بيوم القيامة. الجهة السادسة أيضا القرآن تطرق إلى الشبهات التي تؤدي بالإنسان لأن لا يعتقد بالمعاد وأجاب عن هذه الشبهات. والجهة السابعة تطرق القرآن الكريم إلى آيات المعاد وآيات يوم القيامة من خلال إظهار وإعطاء مجموعة من الصور التي تشابه يوم القيامة. القرآن الكريم عند استدلاله على قضية المعاد ذكر أمثلة بيانية كخلق الإنسان وخروج النبات من الأرض وما شابه ذلك من أجل تصوير يوم القيامة. وهناك جهات متعددة أيضا أفصح عنها القرآن الكريم. هذا فيما يتعلق باهتمام القرآن بمسألة المعاد. النقطة الثانية، ما هي الأسس التي يبتني عليها أصل المعاد، أصل الاعتقاد بيوم القيامة يقوم على أساسين مهمين. الأساس الأول ما هو؟ الإيمان بالروح، الإيمان بالنفس. الله يتوفى الأنفس حين موتها، ومعنى ذلك لابد أن نعتقد أن هذا الإنسان لا يشتمل على بعد واحد بل يشتمل على بعدين، البعد الأول هو الجسد والبعد الثاني هو الروح. يجب على من يعتقد بالمعاد ويعتقد بيوم القيامة كما يؤمن بوجود جسد يجب عليه أن يؤمن بوجود روح، لأن المعاد يعني عود الروح إلى البدن. فكما نحن نؤمن بالمعاد الجسماني كذلك نؤمن بالمعاد الروحاني. إذن الأساس الأول الذي يقوم عليه المعاد هو الاعتقاد والتصديق والإذعان بوجود روح وراء وجود الجسد. هذا الجسد يتبدل، هذا الجسد يتحلل، هذا الجسد جسد مادي، ولكن هناك بعد آخر في الإنسان يحافظ على وحدة الإنسان وشخصية الإنسان. بقاء الإنسان، وحدة الإنسان منذ أن يولد إلى أن يفارق الدنيا، منذ في جميع مراحله، في طفولته، في شبابه، في شيخوخته، كيان الإنسان كيان واحد. هذه الوحدة من أين تأتي؟ لا تأتي من جسد الإنسان، لأن جسد الإنسان في الصغر هو غير جسد الإنسان في الكبر. البدن يتغير، البدن هناك تموت خلايا وتأتي خلايا جديدة، إذن البدن يتغير، مع أن الإنسان يشار إليه ويقال أنا الذي في الصغر هو أنا الذي في الشباب هو أنا الذي في الكبر. من يحافظ على أنا الواحدة؟ الإنسان عبارة عن أنا أو عبارة عن مجموعة آنات؟ الإنسان هو أنا واحد، في صغري أقول أنا، وفي كبري نفس الأنا أقولها، وفي شيخوختي أقول نفس الأنا. إذن الأنا واحدة، هذه الأنا الواحدة تشير إلى الجسد، الجسد متبدل، البدن متغير، البدن متحلل. إذن هذه الأنا تشير إلى شيء، إلى أي شيء؟ تشير إلى وجود شيء آخر هو غير البدن، اسمه الروح. إذن لا إشكال أن الإنسان كما يشتمل على بعد بدني يشتمل على بعد روحي. هذا هو الأساس الأول. الأساس الثاني هو التصديق بوجود عالم آخر هو غير عالم الدنيا. ما هي خصوصيات ذلك العالم الآخر؟ ما هي خصوصياته؟ أهم خصوصياته عبارة عن خصوصيتين. الخصوصية الأولى أنه يمثل عالم البقاء، بينما دار الدنيا تمثل عالم الفناء. الدنيا تفنى بينما الآخرة هي الباقية. إذن أول خصوصية، أول ميزة من مميزات عالم الآخرة أنه عالم البقاء وليس عالم الفناء، عالم الخلود وليس عالم النفاد والانتهاء. الحمد لله الذي خلق الدنيا دار فناء وزوال. إذن دار الدنيا دار فناء وزوال، بينما دار الآخرة دار بقاء وخلود. هذه الخصوصية الأولى لذلك العالم. الخصوصية الثانية أن ذاك العالم هو دار الجزاء، بخلاف دار الدنيا فهو دار العمل. اليوم عمل بلا حساب، وغدا حساب بلا عمل. إذن ذاك العالم هو عالم الحساب، بينما عالم الدنيا هو عالم العمل. هاتان الخصوصيتان سوف نستكشف هما من خلال الدليل الذي يدلنا على الإيمان بالمعاد. إذن تلخص عندنا أن المعاد يقوم على أساسين: الأساس الأول الإيمان بالروح، وأن الروح غير البدن، البدن بعد مادي، الروح بعد مجرد عن المادة. البدن يرى، البدن يحس، البدن يقسم، ولكن الروح لا تقسم، الروح لا تحس بالحواس الخمس، لأنها عنصر مجرد عن المادة. الأساس الثاني هو الاعتقاد بوجود عالم آخر غير عالم الدنيا. النقطة الثالثة: ما هو السبب الذي يجعل الإنسان ينكر المعاد ولا يؤمن بالمعاد، بمعنى لا يؤمن أن هناك عالما آخر وراء عالم الدنيا نسميه يوم القيامة؟ ما هو الدافع الذي يدفع الإنسان لأن ينكر قضية المعاد؟ قبل أن أجيب على هذا التساؤل أريد أن أقول: إنكار الإنسان ليس على مستوى واحد، ليس درجة واحدة. تارة يكون إنكار المعاد إنكارا اعتقاديا، كذاك الدهري الذي لا يؤمن بوجود مبدأ لهذا الكون ولا يؤمن بوجود منتهى لهذا الكون. نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هذا إنكار اعتقادي، بمعنى لا يعتقد، ينكر الاعتقاد بوجود يوم القيامة. وهذه الفئة واجهها القرآن الكريم. وهناك إنكار عملي. هو في الحقيقة والواقع هذا الإنسان من حيث النظرية يؤمن بالمعاد، ولكن من حيث عمله تجد أن عمله على خلاف إيمانه بالمعاد. وهذا ما يشير إليه القرآن الكريم في أول سورة القيامة عند قول الله تبارك وتعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. الذي يدفع بالإنسان لأن ينكر المعاد أحد عاملين: العامل الأول هو إنكار كل أمر غيبي. نحن نعترف أن المعاد وتفصيلات المعاد أمور غيبية، إنما نستخلص بعض الخصائص وبعض الأحداث التي تقع يوم القيامة من خلال القرآن الكريم وروايات أهل البيت عليهم السلام. هناك فئة من الناس تجعل المعرفة منحصرا فيما نحسه. أنا لا أؤمن إلا بما تراه عيني، ولا أؤمن إلا بما تقع يدي علي، ولا أؤمن إلا بما أسمع به وأتذوقه وأشمه، هذا الذي أؤمن به. أما أنني أؤمن بما وراء ذلك، بما لا يصل يد الحس إلي، فأنا لا أؤمن به. هؤلاء ينكرون كل أمر غيبي غير محسوس. إذن أول عامل يجعل الإنسان، بعض الناس لا تؤمن بالمعاد باعتبار أن المعاد ويوم القيامة يعتبر قضية غيبية، وهؤلاء لا يؤمنون بالمغيبات. هذا معنى أنهم لا يؤمنون بالله تبارك وتعالى، لأن الله لا يحس، لا تدركه الأبصار تبارك وتعالى جل وعلا. وهذا الدافع قطعا باطل، لأنه من يقول أن المعرفة والعلم بالشيء ينحصر عن طريق الحواس؟ هؤلاء نستطيع أن نقول لهم: تؤمنون بالألم أو لا تؤمنون بالألم؟ لا إشكال أنهم يؤمنون بالألم. أين الألم؟ لا أرى الألم. فإذا أراك دمان قل له: هذا دم، أنا أريد أن أرى الألم. سوف يؤمن بالألم وهو لا يرى، سوف يؤمن بالحب وهو لا يرى. إذن الإنسان كما أنه يؤمن بما يحسه، يمكن له أن يؤمن بما لا يحسه. السبب الثاني الذي يجعل الإنسان ينكر المعاد هو التهرب من المسؤولية. الإنسان لا يريد أن يكون مسؤولا، لا يريد الإنسان أن يخضع لقانون، لا يريد الإنسان أن يكون مسؤولا، يريد أن يتحلل عن كل شيء. الهروب عن المسؤولية، عدم الشعور بالمسؤولية، باعتبار أن من يؤمن بالمعاد إيمانا حقيقيا ويعتقد بالمعاد يجب أن يكون مسؤولا عن تصرفاته، لأن المعاد يعني الحساب، العقاب، الثواب، الجزاء. لماذا؟ ما هو وجه الترابط بين المسؤولية والاعتقاد بالمعاد؟ لأن المعاد هو يوم المساءلة والمحاسبة، يوم إقامة الشهود، يوم إقامة الحجة، يحاسب الإنسان على عمله. هذا هو المعاد. هذا الإنسان الذي يريد أن يتهرب من المسؤولية يؤدي به الأمر أن يقول: لا يوجد معاد، ولا توجد مساءلة، ولا توجد محاسبة. وهذا الذي قرأناه في الآية المباركة. لماذا الإنسان ينكر المعاد؟ أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يريد أنه يتهرب، لا يريد أن يكون مسؤولا، يتحرر من كل القيود. هذا هو العامل الثاني. النقطة الرابعة إثبات المعاد. كيف نثبت المعاد؟ ما الدليل على ضرورة الإيمان بالمعاد؟ هناك طريقان. الطريق الأول هو الطريق النقلي، من خلال الآيات القرآنية، من خلال الآيات القرآنية. كما ذكرنا، آيات متعددة في القرآن الكريم طرحت المعاد بأبعاد مختلفة كما ذكرنا في أول البحث. فإن قال قائل: هل يصح الاستدلال بالقرآن؟ نقول: نعم. لماذا؟ لأننا أثبتنا النبوة، وأثبتنا أن هذا القرآن منزل من قبل الله على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن يؤمن بالنبي عليه أن يصدق بمعجزته وهو القرآن، وبالتالي عليه أن يؤمن بالقرآن. نعم، ذاك الذي لا يصدق بالنبوة ولا يؤمن بالقرآن، هل يوجد طريق نثبت له ضرورة المعاد؟ نقول: نعم، وهو الطريق الثاني، أعني به الطريق العقلي. هناك كما أن القرآن الكريم يشير إلى قضية المعاد، كذلك العقل يدرك ضرورة المعاد. واللطيف أن الآيات القرآن، أن بعضا من الآيات القرآنية التي طرحها القرآن الكريم هي في حد نفسها استدلال عقلي، كما سوف أشير إلى ذلك. ولهذا نحن نقول أحيانا نرجع إلى القرآن باعتبار أن القرآن يطرح دليلا عقليا، وهذا معنى ما نقوله أن العقل يعتبر مصدرا من مصادر الاعتقاد، بدليل أن القرآن استعمل المنهج العقلي. القرآن لم يطرح آيات على نحو التعبد في الأمور الاعتقادية دائما، بل كما يطرح هذا المنهج يطرح منهجا آخر. القرآن الكريم في إثبات وحدانية الله تبارك وتعالى طرح برهان التمانع ونفي الشريك عن الله تبارك وتعالى، كذلك القرآن الكريم في قضية المعاد طرح برهانا عقليا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، هذه الآية القرآنية منطقها منطق عقلي. كيف يكون منطقها منطقا عقليا؟ هذا ما سوف أبينه. أيضا اللطيف أن الاستدلال على قضية المعاد في القرآن الكريم نستكشف منها أو منه من الاستدلال هذه الحقيقة، وهي التفتوا إليها جيدا، أن القرآن ربط بين أصلين اعتقاديين، أصل المعاد من جهة وأصل التوحيد من جهة أخرى. معناه أن الذي لا يؤمن بالمعاد لن يؤمن بالتوحيد حق إيمانه، الذي يؤمن بالتوحيد ويعرف التوحيد عليه أن يقر بالمعاد. الإقرار بالتوحيد يعني الإقرار بالمعاد، التوحيد من دون المعاد يعني خلل في التوحيد. كما قلنا الإقرار بالتوحيد من دون الإقرار بالنبوة خلل في التوحيد. إذن حتى يتم التوحيد ويكون الاعتقاد به اعتقادا تاما وصحيحا ويقوم على أساس قويم، يجب أن ينتقل الإنسان إلى الاعتقاد بالمعاد. هناك ترابط وثيق بين أصول الدين. ولهذا ليس من الغريب أن بعض العلماء يرجع أصول الدين إلى التوحيد، ومن التوحيد ينطلق العدل، ومن التوحيد ينطلق النبوة، ومن التوحيد ينطلق الإمامة، ومن التوحيد ينطلق المعاد. إذن المعاد والإمامة والنبوة والعدل أساسها منشأها مبعثها هو التوحيد. ولهذا لا تستغرب عندما نقول اللهم عرفني نفسك مقام التوحيد، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف حجتك رسولك حجتك إلى أن يصل بالإنسان؟ إذا لم تكن انطلاقته التوحيدية انطلاقة صحيحة، سوف تكون نتيجة هذا الإنسان: ضللت عن ديني. ما هو الدليل على المعاد؟ هناك دليلان، علماؤنا عبروا عن الدليل الأول بدليل الحكمة، ولهذا نحن في مبحث العدل قلنا العدل والحكمة، ركزنا على مسألة الحكمة. والحكمة تعني استحالة أن يصدر فعل عن الله تبارك وتعالى عبثي أو لاغو. الله منزه عن كل فعل عبثي، لا يصدر عن الحكيم إلا ما فيه حكمة. وأي فعل لا يشتمل على حكمة يكون عبثيا، الله منزه عنه. وهذا إدراك عقلي، الله يتصف بالحكمة. من الحكمة نستطيع أن نثبت المعاد من دون الحاجة إلى المنهج النقلي والروايات. كيف؟ بالالتفات إلى مقدمتين. المقدمة الأولى، الله تبارك وتعالى باعتباره هو المؤثر الوحيد المطلق في الوجود، لا مؤثر في الوجود إلا هو تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى باعتباره هو الخالق وهو الحكيم. لاحظوا، أنطلق من الحكمة، ولهذا الذي لا يرى الحكمة يقف عاجزا هنا. كيف يثبت المعاد إذا لم ينطلق من الحكمة؟ الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وأوجد فيه مجموعة من الغرائز، على رأسها غريزة حب البقاء، وأشرت إلى ذلك في النبوة، الإنسان يحب البقاء. حب البقاء غريزة موجودة عند الإنسان. من أوجدها؟ الله تبارك وتعالى. وهذا أمر وجداني، لا يريد أحد منا أن يفنى. البقاء غريزة مودعة في أعماق الإنسان. هذه المقدمة الأولى، خلقتم للبقاء، خلقنا للبقاء لا للفناء. البقاء غريزة. المقدمة الثانية، هذه الغريزة هل يمكن أن تتحقق؟ هل يمكن أن يبقى الإنسان لا يفنى؟ أو لا يمكن تحققها؟ أجيبوني، يمكن أن تتحقق أو لا يمكن أن تتحقق؟ احفظوا المقدمة جيدا، أن الذي أوجد هذه الغريزة وهي غريزة حب البقاء هو الله تبارك وتعالى، هو الموجد لها. هذه الغريزة تتحقق أو لا تتحقق؟ احتمالاً لا ثالث له. إذا قلنا لا يمكن أن تتحقق، نقول لماذا الله أوجدها إذن؟ إذا كان الله يعلم، وهو العالم بكل شيء، يعلم أن هذه الغريزة يستحيل أن تتحقق، إذن لماذا الله يوجد هذه الغريزة؟ إذن وجودها مع علمه بعدم تحققها، أحسنتم، عبث لغو ليس حكمة، والله تعالى منزه عن كل لغو وعبث باعتبار أنه حكيم تبارك وتعالى. هذا نظير أن يقال الله تبارك وتعالى خلق الجنين، والجنين في بطن أمه يمتلك الحواس الخمس، الباصرة في عند الجنين في بطن الأم يستفيد منها أو لا يستفيد؟ لا يستفيد، على حد علمنا لا يستفيد. لماذا الله أوجدها؟ إذا كان العالم محصور بعالم الأرحام وعالم الأجنة لا معنى لوجودها، الله لا يوجد شيء لا نفع فيه. لكن لماذا نقول؟ لأن الله يعلم أن هذا الجنين سوف يستفيد من هذه الباصرة في عالم آخر، أوجد عالم ما بعد الرحم، ما بعد الأجنة، عالم الدنيا. لو اقتصرنا على عالم الأجنة لقيل ماذا يستفيد الإنسان من الباصرة، ولكن الله تبارك وتعالى لأنه حكيم زود الإنسان بهذه الحواس كي ما يستفيد في عالم آخر هو عالم الدنيا. المقام هو المقام، قس النتيجة. هذه الغريزة، حب البقاء. إذا كان الله تبارك وتعالى يعلم أنه لا سبيل إلى تحقيقها وتفعيلها، لماذا أوجدها؟ هذا خلف الحكمة، ولهذا يقال دليل الحكمة. إذن بما أنها موجودة، إذن لابد أن الإنسان يحقق بقاء، لكن هذا البقاء أين يتحقق؟ خرجنا بهذه النتيجة: أولا الله أوجد غريزة حب البقاء، وثانيا أن الإنسان قادر على أن يحقق البقاء. يبقى السؤال الثالث: أين يحقق البقاء؟ في دار الدنيا؟ الجواب كلا. لماذا؟ لأن دار الدنيا، أحسنتم، دار فناء وزوال. إذن لا يمكن أن يحقق في دار الدنيا في عالم الدنيا. إذن لا بد من وجود عالم آخر، مقتضى الحكمة الإلهية أن يوجد عالم آخر يسمى عالم البقاء لا عالم الفناء. الإنسان هناك يحقق الغريزة، وإلا لو لم يوجد ذلك العالم منذ البداية، الله لماذا أوجد هذه الغريزة؟ إذن مقتضى الحكمة الإلهية وجود عالم آخر هو عالم البقاء الذي نصطلح عليه بعالم الآخرة يوم القيامة. هذا الدليل أشار إليه القرآن الكريم في سورة المؤمنين، المؤمنون. الله تبارك وتعالى يقول في الآية، نعم، أفحسبتم، نعم، في هذه السورة في الآية 115: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، تفتوا جيدا، يعني أشار إلى الحكمة، وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله، الله منزه عن العبث، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. لاحظ كيف ارتبط: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، هل تعتقدون أنه لا ترجعون إلينا، لا تعودون إلينا؟ لو كان الأمر كذلك، إذن ما معنى التوحيد؟ ما معنى أن الله تبارك وتعالى حكيم؟ إذن مقتضى أنه الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، مقتضى ذلك أنكم إلينا ترجعون، لا تعتقدون أنكم لا ترجعون إلينا، وإلا لزم أن ننسب العبثية إلى الله تبارك وتعالى، والله منزه عن ذلك جل وعلا. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني يعبر عنه الأعلام ببرهان العدالة، وهو دليل يسير. حاصله: الناس في دار الدنيا ليسوا على صنف واحد، على أصناف، هناك المحسن وهناك المسيء، هناك الظالم، هناك المظلوم، هناك المطيع وهناك العاصي، هناك صاحب الحق وهناك من يسلب الحق. إذن الدنيا أصناف، الناس في الدنيا على أصناف. ومن المعلوم أن فطرة الإنسان تحكم بأن كل صاحب حق لا بد أن يعطى حقه، وأن المظلوم لا بد أن يأخذ حقه من الظالم، وأن الإنسان يجازى بقدر عمله. المجرم يجازى، السارق يجازى، القاتل الذي يقتل بشرية بأكملها يجازى على قدر عمله. أين يجازى؟ في دار الدنيا. كم من ظالم في دار الدنيا لم يجازى ولم يحاسب، كم مسيء في دار الدنيا لا يحاسب ولا يسأل. إذن مقتضى العدالة الإلهية أن يوجد دار يسمى دار الجزاء، باعتبار أن دار الدنيا ليست دار العدالة والجزاء إلا إن شاء الله في دولة الحق، دولة إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. إذن لابد أن يكون هناك عالم آخر هو يوم القيامة يجازي الله فيه. المحسن يعطى إحسانا، حتى في دولة الإمام صلوات الله وسلامه عليه لابد من ذاك العالم ليجازى المحسن على إحسانه والمسيء يجازى على إساءته. حتى لو عوقب في دار الدنيا يبقى هذا العقاب محدود، حتى لو جوزي الإنسان في دار الدنيا يبقى الجزاء محدود. إذن لابد مقتضى العدالة وإرجاع الحق إلى أهله أن يوجد دار يسمى دار الجزاء، ويرجع الإنسان إلى ذلك الدار ليأخذ كل صاحب حق حقه. وهذا البرهان، برهان العدالة، أيضا أشار إليه القرآن الكريم في سورة إبراهيم. الله تبارك وتعالى في الآية المباركة يقول: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بهذا إخواني أخواتي وصلنا إلى ختام هذه اللقاءات المباركة، نستبيحكم عذرا ونسألكم الدعاء، وكان هذا اللقاء هو آخر لقاء من برنامج عقيدتي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.